إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا عند ترتيلة علوية شعرية للشاعر اللبناني محمد علي الترحيني، على أمل أن تكون همسة الحب العلوي هذه رائقة لحضراتكم. نشكر لكم متابعتكم ودمتم بود. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. نقدم لحضراتكم قبسا من حياة رائد من رواد الحق وحام من حماته، ألا وهو العلامة الحسن الحلي.
عزيزي المستمع، لقد دافع العلامة الحلي عن مبدأ تظاهرت عليه قوى الشر وحاربت أتباعه بكل سلاح، بالافتراءات والدعايات الكاذبة وبالسجن والتشريد وقطع الأيدي والأرجل بكل نوع من أنواع التنكيل. دافع عن الحق بمنطق العقل لا بقوة السلاح، وأحدث انقلابا بالآراء والمعتقدات. لقد تحدى المعاندين وأوضح لهم بالحجج القاطعة أن خلافة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي حق للإمام علي عليه السلام.
وأما ملخص الحكاية مستمعينا، فهي أن ملوك المغول بعد أن دخلوا في الدين الإسلامي اتخذوا لهم أعوانا وأنصارا من علماء المسلمين وأمرائهم على اختلاف مذاهبهم، فكان علماء كل مذهب يغرون الحاكم المغولي بالدخول في مذهبهم، فاعتنق قازان خان مذهب التشيع وبقي إلى أن توفي، فقام مقامه أخوه السلطان محمد الملقب بخدابندا، فمال إلى مذهب الحنفية إلى أن جاء نظام الدين عبد الملك من مراغة إلى خدمة السلطان، وكان عالما شافعيا ماهرا في المعقول والمنقول، فعينه قاضي القضاة، فغتنم نظام الدين الفرصة واستمال السلطان إلى الشافعية. وفي سنة 709 جاء عالم حنفي من بخارى إلى خدمة السلطان، فشكى له الحنفية من نظام الدين قاضي القضاة، وقالوا له: لقد أذلنا عند السلطان، فأضمر هذا الشيخ أن يفحم نظام الدين أمام السلطان.
وصادف أن اجتمع الشيخان بحضرته يوم الجمعة وأخذ بالمناظرة والجدال، فكانت النتيجة أن نفر السلطان من المذهبين واحتار في أمره أي مذهب من المذاهب يختار، فأشار إليه أحد أصحابه أن يجمع العلماء من جميع المذاهب ويتناظروا في محضره، وأسمى له العلامة الحلي. فطلبه السلطان وهيأ مجلسا حافلا مشحونا بالعلماء والفضلاء، وفيهم قاضي القضاة نظام الدين، فأثبت لهم العلامة بالبراهين القاطعة خلافة الإمام علي عليه السلام بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فسلموا جميعا بقول العلامة، وشرع رئيسهم قاضي القضاة بمدحه والشهادة له بالتفوق والمقدرة. ولما رأى السلطان ذلك اعتنق هو وجميع أمرائه ورجاله مذهب الإمامية.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، وفي لقاء اليوم مع السيرة الطيبة للعلامة الحلي. مستمعينا، نستخلص مما تقدم ومن مناظرة علماء المذاهب بعضهم مع بعض، ومن تحول السلطان من المذهب الحنفي إلى الشافعي ومنه إلى الجعفري الأمور التالية.
أولاً، أن المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم وآرائهم متفقون على كلمة واحدة، على أن الأساس الذي ترتكز عليه جميع المذاهب الإسلامية هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ثانيا، أن لاختلاف المذاهب أسبابا عديدة لا سببا واحدا منها، الاختلاف في الرأي ووجهة النظر، تماما كاختلاف الفلاسفة وعلماء الطبيعة والأدباء بعضهم مع بعض، ومنها مجرد التعصب والاندفاع العاطفي، ومنها الرغبة في إظهار البراعة بالجدل والنقاش وحب التغلب على الخصم بالحق والباطل، ومنها الجهل المركب واعتقاد البعض بأن البقية كلهم على خطأ وهم وحدهم المصيبون، إلى غير ذلك من الأسباب.
ثالثا، أن المسلمين كانوا حكام أنفسهم بأنفسهم ولا سلطان عليهم، وكان الحاكم يعتنق مذهبا معينا ويتخذ منه دستورا للدولة وينفذ أحكامه بقوة السلاح، فتحظر بقية المذاهب أن تثبت وجودها بالدليل والمنطق خشية أن يطغى عليها مذهب القوة والسلطان. ومهما تكون الأسباب والنتائج، فإن هذه الاختلافات قد تركت تراثا ضخما من المجادلات العلمية والحركة الفكرية، برغم ما يحويه الكثير منها من نواقص وخرافات.
مستمعين الكرام، وألف العلامة الحلي في هذا الموضوع كتبا عديدة، منها كتاب منتهى الطلب في تحقيق المذهب، ومنهاج اليقين في أصول الدين، وكتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، والأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة، وكتاب نهج الحق وكشف الصدق ونهج الكرامة في الإمامة، وكتاب الألفين والباب الحادي عشر، إلى غير ذلك. ووزعت كتبه على أيام حياته، فكان لكل يوم كراس، وما زالت آثاره حتى اليوم مرجعا هاما في الجامعات الدينية ومصدرا من مصادر الثقافة الإسلامية، ولها الأثر البالغ عند علماء الإسلام.
والسر أيها الأكارم لنجاح آثار العلامة الحلي وخلودها أن مدرسته الفكرية ترتكز على الاستقلال في الرأي وإعمال العقل والنظر. وقال نفر من أتباع المذاهب الأخرى إن العلامة حصر نشاطه العلمي بتأييد مذهب التشيع، وصرف كل همه واهتمامه إلى انتصاره على بقية المذاهب، ووصفه بعضهم بالمتعصب، وآخر بالمتحامل، وثالث بطاغية الشيعة.
وقد أخطأ هؤلاء كل الخطأ، وجهلوا شخصية العلامة كل الجهل، فلقد كان عالما إنسانيا عظيما يحب الحقيقة ويكره التعصب، ولو وجد مثله عالم واحد في كل قرن أو في كل قرنين، بل لو قرأ علماء المذاهب كتبه بتجرد وإمعان وأعطوها ما تستحق من الاهتمام، لم نجد بين المسلمين هذا التباعد والتهاتر المشين.
وبالتالي عزيزي المستمع، فإن آثار هذا العظيم تشكل جزءا كبيرا من التراث الإسلامي والعربي، وقد قامت بدور عظيم في نشر مبادئ الرسول الأعظم وآله الأطهار وبث تعاليمهم. وإن عصر العلامة جدير بأن يوصف بعصر إحقاق الحق وإبطال الباطل.
أجل مستمعين الكرام، لم يطلق لفظ العلامة على الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي إلا بعد أن بلغ القمة في العلوم وفاق علماء عصره على الإطلاق، فهنيئا له على ما قدمه للأمة الإسلامية من بحوث وتأليفات وآثار لكي تسير على النهج الوضاء طريق الحق والحقيقة.
كان معنا في سيرة الصالحين العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه.
فشكرا لراعي تواصلكم معنا ومتابعتكم الكريمة.
إلى اللقاء والسلام عليكم. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 81 و82 من سورة البقرة. هاتان الآيتان تردان على ما يقوله اليهود من ذلك الادعاء الخطير الذي يدعون فيه بأنهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه المقولة وهذا الادعاء الكبير والخطير، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بعد هذا الرد يأتي الرد الآخر، وهو إعطاء القاعدة الكلية لقضية ومسألة النار والجنة واليوم الآخر. فلم يكن اليوم الآخر يوم مجاملات ويوم محابات لشعب دون شعب ولإنسان دون إنسان، بل أن الناس جميعهم سواسية أمام المحكمة الإلهية، وأن العنصر الذي يفرز هذا الجمع المليوني من الناس في يوم الحشر هو العمل الصالح والإيمان. الإيمان والعمل الصالح هو المقياس الحقيقي لمن يدخل الجنة ومن يدخل النار. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا الآيتان حددتا الخلود في الجنة والخلود في النار. الذي يخلد في النار هو ذلك الإنسان الذي ارتكب السيئات وارتكب الآثام وأصر على هذا الارتكاب إلى درجة أن السيئة أحاطت به من كل جانب ومكان. القرآن الكريم يعبر عن هذا التعبير، وأحاطت بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فلم تجعل له منفذا للرجوع إلى الحق ولتبني موقف الحق، بل أصبح كل فعل من أفعاله يعيش السيئة والخطيئة، وكل نفس من أنفاسه خطيئة، وكل نظرة من نظراته سيئة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هنا إصرار على الخطيئة التي تحيط بالإنسان. هذا الإنسان المصر على التكذيب والمصر على نقض العهود ونقض المواثيق والمصر على كلمة الكفر وتحريف الكلم عن مواضعه، هذا الإنسان هو الذي يخلد في النار. ليس كل الناس تخلد في النار، كثير من الناس الذين يعيشون الضلال لا يخلدون في النار، في نار جهنم، وإنما يدخلون النار، ولربما آلاف السنين يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون. ولهذا يقول بعض المفسرين أن الذين في الضالين، هناك فرق بين الضالين وبين المغضوب عليهم في سورة الحمد، عندما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم يختلف طبعا عن الضالون. المغضوب عليهم هم الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي والمخالفات وأصروا على هذا الارتكاب وأصروا على الجريمة، يرتكبون الجريمة ثم يصرون على الجريمة. كما قلنا في حلقة الغد، إنا أرسلنا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني الشيطان في حركة مستمرة مع هؤلاء، في دفع مستمر مع هؤلاء، في توجيه مستمر. هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، أما الضالون هم الذين يعيشون الضلال ويعيشون الجهل وعدم المعرفة. هؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما يدخلون النار ويعاقبون، ولكن عقابهم يتعلق بمدى إصرارهم على الجريمة ومدى معرفتهم للخطأ وطريق الحق. ولهذا القرآن الكريم يقول هؤلاء هم الذين يخلدون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هذا الذي يصل إلى مرحلة الرين على قلبه، بل ران على قلوبهم الصدأ بحيث يبلغ مرحلة في القلب تمنع هذا القلب من أن يقول كلمة الحق ويتنفس كلمة الحق، هذا هو الذي يخلد في النار. وإلا لا نتصور، نحن عندما نقرأ آيات الخلود في النار نتصور أن كل مثل كافر يخلد في النار أو كل إنسان فاسق يخلد في النار، لا، وإنما الذي يخلد في النار هو الذي يصل إلى مرحلة المغضوب عليهم، ومن خلال الإصرار على الجريمة والإصرار على ارتكاب الذنوب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، انظر إلى تعبير من كسب سيئة. القرآن عبر عن السيئة بالكسب، لأن هذا الإنسان هو يعني يرتكب الذنب وهو فرح بهذا الارتكاب، ويتصور بأنه قد حقق أمرا كبيرا في حياته، وقد أن هذا كسب له وليس عليه. ولهذا القرآن عبر ببلى من كسب سيئة، وأروع من وقف على هذه الكلمة القرآنية هو صاحب تفسير في ظلال القرآن، حيث يقول هنا أن المعنى الذهني المقصود من قوله تعالى بلى من كسب سيئة هو اجتراح الخطيئة، ولكن التعبير بالكسب يومئ إلى حالة نفسية معروفة، فإن الذي يشترح الخطيئة إنما يشترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها كسبا له، على معنى من المعاني، ولو أنها كانت كريهة في حسه ما اجترحها، ولو كان يحس أو يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا، وما تركها تملأ عليه نفسه وتحيط بعالمه، لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها، حتى لو اندفع لارتكابها، وأن يستغفر منها ويلوذ إلى كنف غير كنفها، وفي هذه الحالة لا تحيط به ولا تملأ عليه عالمه ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير. وفي التعبير وأحاطت به خطيئته، هنا كذلك تعبير الإحاطة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، هذا التعبير وأحاطت به خطيئته تجسيم لهذا المعنى، وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني، أن القرآن التعبير القرآني تعبير مصور للأفكار ومجسد لهذه الأفكار على شكل صور يستوعبها الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن الكريم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا القرآن عبر فأولئك، عبر بهذا للبعد أولئك، هذا الاسم الإشارة للبعيد، لم يقل فهؤلاء أو وإنما قال فأولئك، لأن هؤلاء بعيدون عن رحمة الله سبحانه وتعالى، بعيدون عن مغفرة الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا القرآن الكريم كذلك عبر بأولئك، لأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا البعد يدل على علو المنزلة، لأن الاستعمال اسم الإشارة للبعيد أحيانا يدل على البعد عن رحمة الله والبعد عن كرامة الله، وأحيانا أخرى يدل على سمو المكانة وعلو مكانة هذا الإنسان المؤمن. فنرى أولئك جاءت في وصف الذين يخلدون في النار والذين يخلدون في الجنة، وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا ننظر للقرآن الكريم عبر عن الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان وحده على شكل اعتقاد وقلبي لا يكفي في دخول الجنة وفي الخلود بالجنة، وإنما لابد من أن يجسد هذا الإيمان على شكل مواقف في الحياة، لأن كما نعرف نحن أن الإنسان المؤمن يمر في صراعه مع الأعداء، في صراعه مع الأعداء الإسلام، يمر بمواقف تحتاج منه الموقف الإيماني الصلب والسلوك الإيماني. هنا القرآن الكريم يعبر عن تلك المواقف الإيمانية بالعمل الصالح. القرآن يقول والذين آمنوا ولكن لم يكتفوا بالإيمان القلبي الاعتقادي، وإنما حولوا هذا الإيمان إلى سلوك وإلى مواقف في ساحة الصراع وعملوا الصالحات أولئك، هنا تدل على العظمة وعلى علو منزلة هؤلاء، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهنا يكتمل الرد القرآني على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالمسألة ليست مسألة امتيازات شخصية ولا امتيازات عرقية، وإنما مسألة الإيمان والمواقف والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
شذا الريحان عبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان. من أكرمني في من يا ربي هديت، ولهم أحيي يا من بالآي تغنى. قد لامس صوتك من أنى، فشفات تحبير معنى. وبكى يرجو من أغنى، يا من أغني، يا من أغني. فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات. ليضاء البيت، ليضاء البيت. سيقول يقينك لا تأسى، إذ تمحو الرحمات البأسى. سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى. كم أنت بكيت، كم أنت
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ سيداتي أنساتي سادتي، نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب لبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني اليوم 45 بعد 400، وسط صعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة الارتقاء 45317 شهيدا وإصابة 107713 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان قطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، خاصة على مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد قبل قليل ليقصف منزلا خلف المشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة. 4 شهداء بينهم سيدتين على الأقل ارتقوا، ونقلوا مع عدد من الجرحى إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا المشفى الذي استقبل أيضا 4 شهداء من وسط مدينة غزة من قرب مفرق السرايا، مع عدد من الجرحى نقلوا إليه، وأيضا 3 شهداء من حي الشجاعية. نتحدث عن 11 شهيدا فقط في ساعات المساء ارتقوا في مدينة غزة وحدها. عدا عن استمرار الغارات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في محيط مشفى كمال عدوان الذي بات عنوانا دائما لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا الجيش الذي قتل مواطنا فلسطينيا كان يحاول الوصول إلى المشفى، وظل جثمانه منقلع على الأرض لوقت طويل ولم يتمكن أحد من سحبه إلى داخل المشفى. الأمر تكرر باعتداء آخر على مشفى العودة في جباليا، حيث اشتعلت النيران في مخازن هذا المشفى الذي يتعرض أيضا لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية برية واسعة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات. حسب الإعلام الحكومي 50 فلسطينيا ما بين شهيد وجريح ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن تدمير 20 وحدة سكنية في القصف المستمر على المخيم. أما خان يونس فظلت مسرحا لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عمليات القصف. هذه المرة شمال مدينة خان يونس جنوب دير البلح، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر تأمين المساعدات ما أدى لاستشهاد 4 منهم وإصابة أعداد أخرى، وهو الحادث الثالث خلال 24 ساعة الماضية لاستهداف عناصر المساعدات. الليل الماضي كان هناك 5 شهداء وشهيدان أيضا ارتقوا قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس نتيجة استهداف نفس العناصر. وجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حافلة كانت متوقفة في حي الأمل، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. في مجمل اليوم الدامي كان هناك 58 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 100 جريح خلال 24 ساعة الماضية، من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة، ولا زال طيران الاحتلال يعني يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف.
وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، على صعيد عمليات المقاومة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء الاثنين مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة. وكشفت وسائل الإعلام الاحتلال أن الضابط القتيل في شمالي قطاع غزة يشغل منصب نائب قائد سرية. وذكرت وسائل إعلام العدو أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين بحيث تم تفجير عبوة نازفة إلى جانبها في بيت حانون شمالي قطاع غزة، أدت إلى مقتل ضابط وجنديين إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة. هذا وأعلنت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف مقاوميها لقوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب مفترق التوام شمالية مدينة غزة. كما وأعلنت الكتاب أيضا قصفها تجمعا للقوات المتوغلة في منطقة التوام بقذائف الهاون، بالإضافة إلى استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق أبو شرخ غرب جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما وكشفت الكتاب عن تمكن مجاهدية من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة. وفي عملية أخرى أعزائي الكرام، أعلنت أيضا استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا وإسقاط مسيرة في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. بدورها نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور نتسارين بقذائف الهاون من العيار الثقيل. هذا واعتبر الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح جيش الاحتلال. وأضاف أن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحال جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه. وختم بالقول أن بطولات مجاهدين وأدائهم ميداني في شمال القطاع هو نموذج مجد لكل أحرار العالم. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث تصدت المقاومة في طول كرم شمالية الضفة الغربية لاقتحام شنته قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء بحيث استهدفتها بالرصاص والعبوات الناسفة. ونفذت كتيبة طول الكرم في كتاب القسام عمليات فجرت فيها عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في محور التوغل في مخيم طول الكرم، بينها تفجير واحدة ثقيلة في محور حارة الغانم ومحور حارة الوكالة بجرافة عسكرية محققة إصابات مباشرة في الآليات والجنود. والتحم مجاهدو كتاب القسام بقوة مشاة في حارة الغانم، حيث دارت اشتباكات عنيفة وفجرت الكتاب سلسلة عبوات ناسفة في جرافة عسكرية وعدد من الآليات. بدورها استهدف الكتيبة طول كرم في سرايا القدس جرافة عسكرية في محور المقاطعة بعبوة، وفرق الأسناد الموجودة في محيط الجرافة بزخات من الرصاص بحيث حققت إصابات مباشرة أيضا، وفجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا بجرافة عسكرية في المحور نفسه على نحو أدى إلى إخراجها من الخدمة. واكتشفت قوات خاصة للاحتلال في حارة الحدايدة في المخيم واستهدفتها بزخات من الرصاص. وأكدت الكتيبة خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاول قتال في مخيم طول كرم إلى جانب مقاومين من فصائل أخرى، إذ استهدفت قوات المشاة والجرافات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقا.
تعرف للأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونحن معكم في لقاء جديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ ألم لن يغلب الأمل ما دام أن اليد التي تحمي تعمل جاهدة لكي تبني، هو المنشد العام في جنوب لبنان الذي يعود إليه أهله بعد أن عبدت طرقاتها دماء المقاومين، فيرتسم فجر لبنان الجديد وعجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه رغم عظيم الدمار وجزيل التضحيات. ومن الجنوب اللبناني إلى الشمال الغزاوي، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية، مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية، ومجددين الحوادث الصعبة التي يعنونها الإعلام العبري، وجديدها الاعتراف بثلاثة قتلى وعدد من الجرحى الصهاينة في جباليا. أما جبل الخوف الجاثم على صدور الصهاينة اليوم فهو اليمن، مع إقرار خبرائهم بالعجز عن مواجهة صواريخه ومسيراته، وإصرار أهله على إسناد غزة بكل ما أوتوا من قوة، يقف الأمريكي حائرا بالتعامل معها كما يقول هؤلاء. والقول لدى عارفيهم هو بأن لا حل إلا بوقف الحرب على غزة والنجاة من حرب استنزاف مع اليمنيين الذين يملكون القرار والقدرات. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اليمن العنيد يحكم القرار بالنار على الشريان إلى الكيان. هنا في البحر الأحمر لا مرور آمن لسفن تتجه إلى إسرائيل، حتى في ظل حماية أعظم أساطيل الدول المساندة للصهاينة.
بالنسبة للحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي، الحصار البحري، هذا الحصار قائم ومستمر ومتصاعد، وكذلك الغارات اليمنية باتجاه عمق فلسطين المحتلة مستمرة ومتصاعدة. هذه إنجازات معركة الإسناد لغزة سوف تبقى وتستمر وتتصاعد، ولا يمكن أن تتأثر هذه بالعدوان الأمريكي أو الإسرائيلي على اليمن، لا يمكن. لأن اليمن قد حصل يعني وضع كل الحسابات لمواجهة كل التحديات، وهذا الحصار البحري هو لأول مرة في التاريخ، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، سوف يبقى بإذن الله طالما العدوان على غزة مستمر وطالما الحصار على غزة مستمر. ما هو الذي يرفع الحصار البحري؟ يرفع الحصار البحري عن إسرائيل إذا رفع الحصار عن غزة وإذا وقفت الحرب عن غزة، في ذلك الحين لكل حادث حديث.
لم يكن ثمن القرار اليمني رخيصا، بل عرضه لضربات أمريكية بريطانية إسرائيلية كبيرة كان آخرها في صنعاء. لكن قبضة اليمن لم تنفك، بل لم تهتز، وصعدت درجة في سلم الاستهدافات فوق البحر الأحمر. هنا سقطت طائرة حربية أمريكية كانت في طريقها إلى حاملة طائرات، كانت واشنطن قد استبدلتها للمرة الثالثة هربا من ضربات اليمن.
هذه هي حدود الإصرار اليمني، أنه مع غزة حتى وقف إطلاق النار ورفع الحصار على غزة. والشعب اليمني يؤكد دائما وكل يوم الجمعة بالملايين، والسيد القائد يحث الشعب اليمني كذلك، والجميع مع القوات المسلحة اليمنية، الكل عازم على خوض هذه المعركة حتى النهاية مهما كانت التكلفة، مهما كانت التضحية. اليمن مستعد لكل التحديات ولمواجهة كل المخاطر.
يعرف هذا اليمن من يواجه، ويعرف جيدا من يساند، فلا يأبه بكل الضربات ولا التهديدات، ويضع في منتصف البحر الأحمر لافتة ضخمة، ممنوع مرور السفن إلى إسرائيل.
نعود ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء فلسطين اليوم، ونحن معكم في موضوع من اليمن إلى غزة، الكيان إلى أين؟ يسعدنا الآن أعزائي الكرام أن نستضيف عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. بداية السلام عليكم دكتور علي بيضون، وأهلا بك معنا في فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية موصولة لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدوان الصهيوني بعد 445 يوما. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة دكتور، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات غزة إلى أين؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟ تفضل دكتور.
يعني كل المؤشرات الإيجابية التي تعلن حول موضوع نجاح المفاوضات أو إتمام الصفقة ما بين المقاومة الفلسطينية حماس وبين العدو الإسرائيلي، يعني ما زالت يعني ضعيفة، ما زالت لم تصل إلى أي نتيجة أو إعلان نهائي أو حسم لهذه المفاوضات، وخصوصا بعد يعني أكثر من 14 شهرا والعملية العسكرية ما زالت مستمرة، والعدو الإسرائيلي ونتنياهو والقيادة العسكرية تعلن بأنها حققت انتصارات. أين هي الانتصارات من الأهداف التي وضعها العدو، لا سيما في موضوع إعادة الأسرى، الأسرى الذين يموتون كل يوم بفعل القصف الإسرائيلي الهمجي والغير مدروس على كل غزة، لا يوجد في غزة أي منطقة بعيدة عن الاستهداف. لذلك الأهداف لم تحقق إلى الآن، نصر عسكري بين واضح بالنسبة لنتنياهو لم يحصل، هناك مشاكل في موضوع الحملة العسكرية لم تحقق أهدافها، وبالتالي العدو الإسرائيلي يناور في السياسة، يريد أن يضغط على المقاومة حماس، ويحاول أن يلعب على أعصاب المقاومة في موضوع صفقة التبادل والمحاولات التي تجري بين مصر وقطر.
نعم.
في موضوع أوراق، مع العلم أن المقاومة أبدت تنازلات، أبدت تفاهماً حول الكثير من الأوراق التي طرحت، وهي ثابتة على مواقفها فيما يخص مسألتين أساسيتين: وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي من كامل غزة. وهذه مسألة ما زالت موجودة في كل عمليات التفاوض، ولكن العدو الإسرائيلي إلى اليوم لم يحسم أمره في موضوع إعلان نهائي لهذه الصفقة، لم يوقف إطلاق النار، لم يعطي أي فرصة لإنجاح هذه المفاوضات، لأنه ما زال يحقق يعني من وجهة نظره مكاسب سياسية واستراتيجية وعسكرية، لا سيما على في الضفة أو في جبهة اللبنانية، من خلال يعني إيقاف الجبهة في موضوع سوريا والتحولات التي حصلت. يعتبر نفسه أنه ليس مستعجلا على إعطاء الفلسطينيين أي انتصار في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو ما زال اليوم حتى في موضوع النقاط التي يتفاوضون عليها ما زال لا يعطي شيئا، يريد أن يختار الأسماء، وخصوصا موضوع يعني الأسماء المئتي اسم موضوع الأسرى، يريد أن يختار الأشخاص، يريد أن يختار المستويات والأعمار وكل ذلك يريد أن يتحكم به.
جميل.
فضلا عن أنه إلى الآن ما زال يبدي شروطا جديدة في هذا الإطار.
طيب.
وخصوصا في موضوع حرية العمل وإطلاق وإبقاء الكيان الصهيوني في
دكتور.
موضوع يعني الدخول العسكري إلى غزة.
ماذا عن مسجدات جنوب لبنان؟ السلطات اللبنانية تدعو اللجنة الخماسية للاجتماع في محاولة لوضع حد لخروقات العدو واستكمال انسحابه، كما وأن الحديث يجري اليوم عن أن أحداث الساحة السورية همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم دكتور؟
طبعا يعني اليوم الأولويات هي منصبة في موضوع ما يجري في سوريا، لأن العدو الإسرائيلي حول الجهد الأساسي العسكري إلى الجبهة السورية، نقل فرق عسكرية إلى الجولان، ومن ثم دخلت في توغل إلى المناطق جنوب سوريا، وبالتالي هو يستطيع أن يحقق يعني انتصارات عسكرية وهمية، لأنه لا يوجد قتال الآن يجري في جنوب سوريا، إنما تقدم واحتلال لمناطق بطريقة سهلة وأريحية كاملة، وصل إلى مكاسب عسكرية واستراتيجية في جبل الشيخ في مدينة القنيطرة، إلى سد الوحدة في منطقة درعا وعلى نهر الأردن واليرموك. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم يعني يحاول أن يهمش الجبهة اللبنانية، يحاول أن لا يعطي التزاما بما اتفق عليه، لأنه ما زال يعني يستطيع أن يناور في مهلة 60 يوما.
نعم.
وهناك اجتماعات للجنة المراقبة الفنية الدولية بالرئاسة الأمريكية، والتي يعني تقرأ كل يوم الخروقات الصهيونية والجيش الإسرائيلي في لبنان، ولكن لا تحرك ساكنا، لا تضغط على الكيان الصهيوني، ما زال يعني الهامش المعطى أمريكيا للكيان الصهيوني في موضوع التحرك وأطلاق النار وخروقات بالمسيرات والتقدم إلى مناطق.
طيب دكتور، عفوا على المقاطعة، بالرغم
يعطي فرصة للإسرائيلي.
نعم، عفوا على المقاطعة دكتور، يعني بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، برأيك دكتور ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
طبعا يعني كما العدو الإسرائيلي حول الجهد العسكري الأساسي باتجاه سوريا، أيضا محور المقاومة ما زال لديه الخيارات والإمكانات أن يحول جبهات أساسية، لا سيما الجبهة اليمنية التي هي أصبحت الجبهة الفعالة والأسخن على مستوى كل الجبهات، بالإضافة إلى جبهة غزة التي هي العنوان الأساسي والرئيسي، ولكن الجبهة اليمنية اليوم تقريبا هي رأس الحربة في المزيد من إطلاق الصواريخ والمسيرات وإطلاق النار وجعل الكيان الصهيوني أمام معضلة الأمن مجددا، موضوع عدم قدرته على إطلاق على إسقاط الصواريخ، موضوع حماية يافا أو تل أبيب من هذه الصواريخ، موضوع إنزال المستوطنين الصهاينة أكثر من 2 مليون مستوطن صهيوني إسرائيلي ينزلون إلى الملاجئ بفعل الصواريخ اليمنية، قدرة اليمن على المواجهة ضد أمريكا في البحر الأحمر، درب يعني أفخر وأكبر وأعظم حاملات الطائرات الأمريكية اليوم تضرب في البحر الأحمر ولا يجد الأمريكي والبريطاني حلا لهذه المسألة، بالرغم من أنه يوجد عدوان شبه يومي على اليمن بضرب المؤسسات المدنية، المرافق، الكهرباء، النفط، بعض من الوزارات العسكرية، كل ذلك لم تستطع أن تضغط على اليمن، ولا التهديد ولا التهويل ولا التخويف لليمنيين، لم يستطع الأمريكا أن يصل إلى نتيجة في منع الجبهة اليمنية من إكمال دورها في موضوع محور المقاومة وتفعيل ساحات المقاومة في ظل هدف أساسي ورئيسي هو وقف المجازر والحصار في غزة.
ماذا في محور المقاومة وسوريا خارج النطاق واليمن يؤكد مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي؟ كيف يمكن دكتور تناول التطورات هذه وانعكاساتها على المستوى المنطقة؟
طبعا محور المقاومة وحركات المقاومة وحتى دول محور المقاومة ومحور القدس قاتل العدو الإسرائيلي والمشروع الأمريكي بمختلف الظروف، وكانت هناك ظروف أصعب مما نحن نعيشه اليوم، قاتلت كل جبهات المقاومة، الوجود الأمريكي، الوجود الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من منطقة، وكان لديها في مراحل معينة قدرة ردعية ضاغط على الكيان الإسرائيلي وأيضا على الوجود الأمريكي في المنطقة، لذلك محور المقاومة لديه الخيارات الاستراتيجية في التنقل والمرونة والحيوية عندما يخسر جبهة أو منطقة أو دولة حتى كسوريا، يستطيع أن يعود، يستطيع أن ينتقل إلى أسلوب آخر، يستطيع أن يفعل مقاتل قوة لديه في أماكن أخرى مرتبطة في مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، سواء في المناطق الساخنة أو في مناطق لم تشتعل بعد، وخصوصا يعني أن هذه القدرات لم تنتهي بشكل نهائي، أن قدرات المقاومة موجودة سواء في لبنان، في غزة، في الضفة، في العراق، في اليمن، وأيضا إيران اليوم ما زالت هي على رأس المحور، تقوم بدور أساسي داعم لكل هذه المحاور والساحات، وما زالت يدها على الزناد في موضوع يعني الوعد الصادق رقم 3، والتي هي تشكل سيفا مسلطا على رقبة العدو الإسرائيلي في أي لحظة من اللحظات، تستطيع إيران اليوم أن تنفذ تهديدها، لأن المعركة ما زالت مفتوحة والملف لم يقفل بعد، وبالتالي الخيارات ما زالت مفتوحة، وأن أيضا نقاط الضعف التي قد تحصل لمحور المقاومة يستطيع أن يحولها إلى نقطة قوة، وأن يحول التهديد إلى فرصة، وخصوصا في الجبهة الجنوبية لسوريا على مستوى الجولان والتحركات الشعبية التي هي اليوم ترفض الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، لا سيما في المناطق التي احتلها بعض المنطقة العازلة، وشهدنا تحركات شعبية كبيرة قد تتحول إلى أعمال عسكرية مقاومة، ينشأ محور جديد للمحور المقاومة تستفيد من يعني موضوع الاحتلال، موضوع الدفاع عن الأراضي، تحرير الأراضي السورية، وينشأ جبهة جديدة قد تكون أكبر مما خسرته المقاومة ومحور المقاومة في سقوط النظام.
دكتور علي بيضون، الفكرة وصلت، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، شاكر لكم هذه الإيضاحات وفي أمان الله.
تكبر وتصلت على المحتل، ارميها ورد الارض المحتل، ارميها من سهل وتهل.
تخلي ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق اللبس تعلي ارميها من سهل وتل ارميها مطرح